بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، الباب 227.
قال رحمه الله تعالى: في الجنب يعرق في الثوب. قال حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن هشام عن الحسن: في الجنب يعرق في الثوب حتى يتعصر، قال: يصلي فيه. قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. قال حدثنا الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير: في الجنب يعرق في الثوب فيأخذ عرقه فيتمسح به، لم ير به بأسا. قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض. قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بعرق الجنب بأسا. قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء قال: كان لا يرى بعرق الجنب بأسا في الثوب وليس عليه فيه نجاسة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن العلاء قال: سألت حمادا عن الحائض تعرق في ثيابها أتغسل ثيابها؟ قال: إنما يفعل ذلك المجوس. قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب في ثيابه. قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا بأس بعرق الجنب في الثوب. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم: في الجنب يعرق في الثوب؟ قال: لا يضره ولا ينضحه بالماء.
لأن الجنب لا ينجس وهو طاهر، ولو أصابته جنابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الصحيحين: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالجنب ومخالطة الجنب وما يمسه الجنب وعرق الجنب وصؤر الجنب وما يضع الجنب يده فيه من ماء، كل هذا طاهر، لأنه منفصل عن جسد طاهر. وإنما تسمى جنابة، لا تسمى نجاسة، تسمى جنابة، أي قام به حدث جنبه بعض العبادات، قام به حدث جنبه بعض العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن والطواف وكذا وكذا. نعم الجنابة يعني حتى ما يصيب الثوب من أثر الجنابة، الجنابة المني طاهر على الصحيح حديث الصحيحين، حديث عائشة: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا. ففركه دليل طهارته، لأن النجس لابد من غسله. نعم.
قال رحمه الله:
وحتى ما يخالط رطوبة فرج المرأة فإن الشارع قد عفى عن ذلك وسكت عن ذلك. لو حصل جماع ما يصيب الإنسان من رطوبة فرج المرأة، فلو أن الإنسان صلى في ثوب الجماع فالثوب طاهر، فالمني طاهر، وما يصيب الإنسان من رطوبة الفرج كل هذا لا تسأل. طبعا هذا لا يفعله موسوس، الموسوس يخنق إن قلت له ذلك. نعم، لكن الشرع سكت عن هذا كله.
قال رحمه الله تعالى: في الساقين
الآن لا يصلون في الغرفة التي فيها غرفة ما فيها صلاة، فضلا بأن تغسل الثوب الغرفة، بل يستقبحون بناء الشقق على المساجد. والعلة عندهم عند العوام، العلة ما هي؟ أن هذه الشقق يحصل فيها جماع ويحصل فيها مباشرة وكذا، فكيف يكون المسجد تحت شقة فيها كذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: في السرقين يصيب الخف والثوب. قال حدثنا جرير عن ليث عن زبيد والأعمش قال: كان إبراهيم ينتهي إلى باب المسجد وفين عليه أو خفيه السرقين فيمسح،
اللي هو الزبل يعني، قال كم قال حشية الزبل اللي هو الوسخ الذي يكون في النعلين. نعم.
فيمسحهما ثم يدخل فيصلي.
ما قال يغسلهما، فلا يغسل هذا، فإن الشرع عفى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإذا وجد بهما أذى حكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحك هذا الزبل ولا يغسل النعل. نعم.
قال: حدثنا ابن مهدي عن حمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل قال: امسحه وصل فيه. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيته يحك نعله أو خفه على باب المسجد قال: يذكر أنه طهور. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: كانوا يشتدون في الروث الرطب إذا كان في الخف. قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الكريم قال: كان عزيزا على طاووس إذا دخل المسجد ألا يقلب خفه أو نعله.
نعم. وكما جاء في الصحيحين أن النبي لما صلى بالصحابة يوما فبعد ركعتين خلع نعليه وخلع الصحابة نعالهم، ثم لما فرغ من الصلاة قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك فعلت هذا الرسول ففعلنا. قال: لقد أخبرني جبريل أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم مسجد فليقلب عليه الحديد. فمما يسامح فيه أيضا الأذى الذي يكون في النعلين إذا حك الإنسان النعلين. ومعنى إذا أتى المسجد لأنهم كانوا يصلون في النعال، صلون في النعال، فما عليك إلا أن تحك النعلين ثم تصلي، ولا عليك. نعم. ولا تغسل بماء ولا تشم ولا شيئا من هذا، ما سكت عنه الشارع اسكت عنه، وليسعه صدرك. نعم. نعم. يعني الامر في ذلك واسع. نعم. والان طبعا صار ما احد يصلي الان مثلا في المساجد في النعال، فلو ان الانسان اتى المسجد خلاص بيخلع النعالين ويضعهما في المكان المخصص، لكن لو كان مثلا في الصحراء في الشارع في الغيط في كذا، اذا كان متيقنا انه ليس فيه شيء يمشي على النجيل يمشي على كذا فيصلي عادي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في دم البراغيث والذباب. قال: حدثنا هشيم قال: اخبرنا حجاج عن ابي جعفر وعطاء انهما لم يريا بدم البراغيث والبعوض بأسا. قال: حدثنا هشيم قال: اخبرنا اشعث بن سوار عن الحسن انه قال: كان الحسن لا يرى بدم الذباب والبعوض والبراغيث بأسا.
لأن الدم ليس سائلا، وهذا ما يعبر عنه العلماء، ليس له نفس سائلة يعني دم. نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: صليت وفي ثوبي دم ذباب فقلت لأبي فقال: لا يضرك. قال: حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن جابر عن عامر وعطاء قال: لا بأس بدم البراغيث. قال: حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن فجاء رجل فسأله فقال: يا أبا سعيد، الرجل يبيت في الثوب فيصبح وفيه من دم البراغيث شيء كثير، يغسله أو ينضحه أو يصلي فيه؟ قال: لا ينضحه ولا يغسله، يصلي فيه.
نعم.
قال: في دم السمك. قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا هشام عن الحسن قال: لا بأس بدم السمك إلا أن تقذره.
نعم. لأن السمك حلال والسمك طاهر، مات حيا طاهر، فما يكون من دمه فدمه معفو عنه، دمه معفو عنه. شيخ وافي ولا يهمك. دم الفسيخ قال فسيخ في من حكم بنجاسة دم الفسيخ، في عين من حكم بنجاسة دم الفسيخ، فهذا كله مباح. نعم. وكذلك دم المذبوح إذا كان اللحم الذي يكون في العروق الجزار الذي يجزر فيصيب بدنه بعض هذا الشيء، هذا ليس مسفوحا، الذي يكون في العروق وكذا هذا ليس مسفوحا نتيجة الجزارة وكذا، هذا عادي ليس نجسا. نعم.
قال: في دم الصيد يغسل أم لا؟ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: اغسل ما أصابك من دم الصيد.
نعم.
قال: متيمم مر بماء فجاوزه. قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا
يعني الذبح، إذا ذبحت وسال دمه فأصاب بدنك هذا الدم حال الذبح اغسل ثيابك منه. نعم.
قال متيمم مر بماء فجاوزه. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء فجاوزه فحضرت الصلاة وليس معه ماء قال يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقص تيممه الأول.
تنقض
تيممه الأول.
يعني صورة المسألة ما هي؟ رجل متيمم لم يجد الماء فتيمم فمر بماء وجد الماء ومر بالماء لكنه لم يكن محتاجا إلى الصلاة وقته ولا محتاج إلى الوضوء المهم وتجاوز وباق على طهارته فحضرت الصلاة بعد ذلك يعني مثلا فرضنا وصلى الظهر بإيه بتيمم ومر فوجد الماء الساعة مثلا الثالثة قبل العصر بنصف ساعة فتجاوزه ومضى مثلا ثم دخل وقت العصر بعد ذلك ولم يجد الماء هل يصلي بتيممه الأول على اعتبار أن ما في ناقض ولا يتيمم تيمما ثانيا على اعتبار أن وجود الماء أمامه نقض تيممه لأن التيمم قال الله فيه فلم تجدوا ماء فتيممه وهذا قد وجد ماء فمن قدر على الماء وجده أو قدر على استعماله فإنه يبطل تيممه فقال هنا يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول نعم هذا صحيح نعم
قال في القيء والخمر يصيب الثوب قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال القيء والخمر والدم بمنزلة يعني في الثوب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله هو شر من الدم
هذا من يرى أن نجاسة الخمر نجاسة حسية والراجح أن نجاسته معنوية نعم والراجح أن الدم ليس بنجس إلا إذا كان مسفوحا والراجح أن القيء يستقذر وليس بنجس فلا القيء ولا الخمر ولا الدم إذا لم يكن مسفوحا نعم
قال في الجنب والحائض يرشان المسجد قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا بأس أن يرش الجنب والحائض المسجد
قال في الجنب والحائض يرشان المسجد إنما قال عن الحسن بن سيرين إنما قال لا بأس أن يرش الجنب الحائض الجنب والحائض المسجد نعم يعني من الداخل يعني يكون هذا مثل الحاجة التي ذكر الله عن الجنب وهي قوله سبحانه وتعالى غير عابر ولا جنب إلا عابر سبيل الله أعلم هذا فيه نظر أما الجنب فالوارد في القرآن أنه لا يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل وورد في السنة أنه يدخل المسجد يمكث فيه إذا توضأ أما الحائض فلا نعلم رخصة في ذلك فالله أعلم بالرش أهو من خارج المسجد الله أعلم نعم ما إيه بس القياس مع الفارق نعم يعني ورد الجنب ولم يرد الحائض أي نعم نعم
قال من كان يغسل البول من المسجد قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه على بوله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصب على بوله ماء قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبال فأمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله
ولم ينقل التراب ولا شيء إنما دعا بماء فراق على هذا المكان فدل هذا على أن البول إذا أصاب أرضا فطهارة ذلك أن تغمر الأرض بالماء سواء كانت أرض مسجد أو غير مسجد نعم
قال في الرجل يخوض طين المطر
طيب الفرش الآن يعني سجادة الآن مثلا زي السجادة الموجود الآن لو مثلا واحد معه ولده وتبول يصعب ان احنا ننزع هذا السجاد، يصعب، فليأخذ حكم الارض نغمره بالماء. قالوا نعم، يأخذ حكم الارض فتغمره بالماء. نعم نعم. يسامح فيه. نعم.
قال: في الرجل يخوض طين المطر. قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن رزين قال: جاء رجل إلى أبي جعفر فقال له: إني أخرج في الليلة المطيرة فأدوس الطين. قال: صل. قال: إني أخاف أن يكون فيها النتن والقذر.
النتن؟
النتن والقذر. فكأنه غضب فقال: إن كنت تدوس النتن برجليك فخذ معك ماء فاغسل به رجليك.
نعم. يعني أنه سمح في هذا وسكت الشارع عن هذا. الواحد يكون في الليل المطيرة يمشي في الطين فلا يسأل ولا يفتش. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال لرجل: ألا مسحتهما ودخلت؟ قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ.
نعم.
قال: حدثنا شريك عن حكيم بن الديلم قال: رأيت
ابن معقل،
رأيت ابن معقل في يوم مطير قائما يصلي إلى سارية في المسجد وعلى رجليه مثل الخلاخيل
الخلخالين
أو الحجل أو
الحجالين
أو الحجالين. قال: حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال:
يعني
رأيت
من الطين، يعني من الطين.
قال: حدثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: رأيت علقمة والأسود يخوضان ماء المطر وإن الميازب تنثعب، ثم دخل المسجد فصليا ولم يتوضأ.
هو المرزاب يعني المرزاب. نعم.
قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: كان إذا دخل المسجد في الأمطار نظر إلى خفيه، فإن كان فيهما طين قليل مسحه ثم دخل فصلى، وإن كان كثيرا خلعهما وأمر بهما فغسلا.
من باب النظافة وليس من باب النجاسة.
قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يخوضون الماء والطين إلى مساجدهم ويصلون ولا يغسلون أرجلهم. قال: حدثنا معن بن عيسى عن المختار بن سعد قال: رأيت القاسم بن محمد دخل المسجد يوم مطر ولم يغسل رجليه. قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: كنت أخوض المطر فسألت الحكم فقال: صله صله. قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: كانوا يخوضون ثم يصلون ولا يحملون معهم الأكواز. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراهيم بن المهاجر عن عمرو بن عبد الله قال: كان هزيل يخوض
الرداغ
في خفيه ثم يصلي فيهما.
اللي هو الطين يعني، الطين والوحل. نعم. فدل هذا على أن طين الشوارع معفو عنه، فلو أصاب ثوبك أصاب قدميك فلا يلزم غسل ذلك، إن غسلت من باب النظافة فهذا حسن وإلا فليس بنجس ولا تفتش. نعم.
قال: في الميزاب يقطر على ثياب الرجل. قال: حدثنا حسين بن علي عن ابن موسى قال: مررت مع ابن سيرين في طريق ففطر عليه ميزاب فسأل عنه فقيل إنه نظيف، فلم يلتفت إليه ولم يبال. قال: من كان يحب أن يلي طهوره بنفسه. قال: حدثنا أبو أسامة عن علي بن مسعدة قال: حدثنا عبد الله الرومي قال: كان عثمان يقوم من الليل فيلي طهوره بنفسه فيقال له: لو أمرت بعض الخدم؟ فقال: إني أحب أن أليه بنفسي. قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن العباس بن عبد الرحمن المدني قال: خصلتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله، كان يناول المسكين بيده ويضع طهوره من الليل ويخمره.
الله أعلم بصحة هذا. نعم. قال: هذا مفصل ضعيف، بل الوارد أنهم كانوا يعدون طهور النبي صلى الله عليه وسلم وسواته، فإذا قام شاصفه بالسواك. نعم.
قال: في الفطرة ما يعد فيها. قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقصه، وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط
العقد، يعني عقد الأصابع، البراجم هي العقد. نعم.
ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء.
انتقاص الماء هو الاستنجاء. نعم.
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال نعم. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونسف الإبط وقص الشارب. قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال:
وهذا صحيح، الوارث الصحيح، يعني خمس من الفطرة. نعم. اي نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواق وقص الشارب ونطف الإبط وغسل البراجم وتقليم الأظفار والانتضاح بالماء والختان.
نعم. قال حدثنا أي هذا مما يوافق الفطرة السليمة. الفطرة السليمة تأتي بهذه الأشياء لأنها في باب النظافة العامة وباب مراعاة الأمور الطيبة، والفطرة الطيبة التي هي فطرة القلب يتوافق معها أيضا فطرة طيبة في المظهر، فيتوافق الأمران، الأمر الظاهري والأمر الباطني، ولصلاح الباطن أثر على الظاهر. إذا سلمت لك الفطرة الباطنة سلمت لك الفطرة الظاهرة، لهذا لا تجد أحدا من ذوي الفطرة السليمة يستنكر إطلاق اللحية، بل إن المستنكر الحلق، لأن الله عز وجل جعل للذكر ميزة في خلقته، حتى في كل الكائنات تجد الذكر يختلف عن أنثى، فجعله ميزة، فإذا أتيت أنت إلى اجتثاث تلك الميزة كان هذا مستقبحا. كذلك أن يكون شارب طويلا بحيث يعوق الطعام، أو يكون الشارب مهذب ومحفوف. ولهذا لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سائر الشعر وشعر الرأس واللحية، ونظر النبي كأنه كره ذلك فذهب، ثم تعاهد شعره ثم عاد فصر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يتوافق مع الفطرة السليمة. فالفطرة السليمة تحب الروائح الطيبة، تحب الأماكن الطيبة، تحب الكلمات الطيبة. ولهذا النبي قال: حب بإلي من دنياكم النساء والطيب. ولهذا ما يعقد من النساء ولك أنا لن أتزوج ولا أعرف امرأة في حياتي إلا مريض، ده على طول تأخذ وتروح بما صحة نفسي مريض. إنما الذي يميل المرأة لكن يميل بها يميل إليها في الحلال، هذا رجل فطرته سليمة، هذا رجل فطرته نفسيته صحيحة. لكن الذي يقول لا 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 ما لي دخل النساء، لا يمكن أتزوج أبدا النساء والنساء والنساء، هذا مريض، هذا رجل مريض يحكي مرضه لا يحكي صوابا. كذلك نطف الآباط وتقليم الأظفار، كل هذه فطر سليمة أي تقبلها النفس الطيبة. فإذا توافق الباطن مع الظاهر أنتج مسلما مستقيما كان حسن الظاهر والباطن. أما إذا كان الباطن فيه اعوجاج أثر ذلك على المظهر. ولهذا طائفة تسمى بطائفة عبدة الشيطان، يطيلون الأظفار، يضعون على تقريبا المناكير السوداء، إطالة الشعور، التعبد بالنجاسات، يأتون بالدماء وكذا إلى غير ذلك مما يفعلون. فتجد النفس إذا لم تكن طيبة اختلت فطرتها الظاهرة، تجد حلق اللحية، واحد يحلق لحيته ويطول شاربه جدا، فهذا لا يتفق مع الفطرة السليمة. نعم. أو تجد بعض الناس إذا خلع ثيابه أمامك إذا بشعر الإبطين كأنها خشيش أرض وحشيش أرض، يعني كيف هذا؟ أو أظفار، تجد الواحد يأكل أظفاره طويلة، لا شك أن الواحد لو جلس مع واحد من هؤلاء كيف يأكل؟ لو علم أن امرأة في هذا البيت التي عدت الطاهية صاحبة أظفار طويلة والله ما يهنأ بطعام أبدا، والله ما يهنأ بطعام، كيف يهنأ بطعام هذه الأظافر المحملة بالأوساخ وكذا، كيف يأكل من يدي هذه المرأة؟ نعم. كذلك الرجل الذي لا يعتني بانتقاص الماء والاستنجاء بالماء أو كذا، ولهذا تجد غير المسلمين عندهم القدرات والعياذ بالله، أو الختان، ترك الختان، ما يختتن الرجل، كل هذا سبحان الله يتنافى مع فطر السبيل. نعم.
قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب والسواك والفرق وقص الأظفار والاستنجاء وحلق العانة. قال ثلاثة
يعني فرق الشعر، يعني فرق الشعر. نعم.
قال ثلاثة في الرأس وثلاثة في الجسد.
نعم.
قال من كان يكره أن يتفقد إحليله. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وأسامة
إحليله يعني ذكره، يكره أن تفقد إحليله يعني وهو نتر الذكر وتعاهد الذكر لعله يكون هناك بول فيه، فبعض السلف يكره ذلك لأنهم يقولون هو كالضرع إذا ترك قر وإذا ضغط عليه وكذا در، انت عاهدت المسألة ديت وبدأت تضغط وتنتر وكذا سيحصل سيلان، اترك الأمر، اترك الأمر ولا تلتفت ولا توسوس. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر،
لكن من ابتلي بمرض ففعل ذلك بيسر وسهولة لا بأس، نعم، لكن لا يكون من قبيل الوسواس.
قال حدثنا محمد بن بشر العبدي وأسامة قال قال حدثنا وأسامة قال حدثنا مسعر عن عمر بن أيوب عن الشعبي قال إن للشيطان بزقة يعني بلة طرف، يعني بلة طرف الإحليل،
بلة
يعني بلة طرف الإحليل. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا
يعني مسعر يعني الشيطان يأتي ويضع في المقدمة هذا ويوهم الإنسان أن هذا البلل من البول. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم قال ما تفقده إنسان إلا رأى ما يكره أو يسوءه، يعني بلة طرف الإحليم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن منصور قال إنه يبل طرف الإحليم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن رجل من قريش عن أبي أمامة بن سهل قال كانوا لا يتفقدون ذلك التفقد. قال حدثنا محمد
وابن القيم قد ذكر على المسوسين أحوالا في كتاب يغاثة الأفاد، أحوال يعجب منها الإنسان عن المسوسين، أجهزة أجهزة في دورات المياه، أجهزة واللي يعلو واللي يرتفع واللي يقفز وهكذا، كل هذا ولا أيضا يحصل إلا زيادة، إلا زيادة وسوسة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة قال ما وساوسه بأولع ممن يراها تعمل فيه. قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن مسلم بن عطية قال قال طاووس ولما تنظر إلى ذكرك. قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي بكر بن رويبة عن أبي أمامة بن سهل قال ما تفقد رجل ذكره ذلك التفقد إلا رأى ما يكره.
لأن أكثر هذا من الشيطان يا أخوان، ولهذا ولهذا لو أن الإنسان تبول مثلا ولن يصلي أو يكون ثيابه مثلا أو في مكان ثيابه أصلا ليست طاهرة فتبول وترك هذا الأمر يجد ولا يشعر بشيء ينزل أبدا، ولا يشعر بشيء. ليه؟ لأنه أصلا لا يبالي، حيث أن الثياب نجسة فلا يبالي، فإذا تبول وغسل وخرج لا يجد أي أدنى أثر ولا النقطة، داء النقطة هذا ما يصيب إلا من أراد الصلاة، وربما شعر به في الركعة الأولى في الركعة الثانية بعد الوضوء يقول شعرت بنقطة نزلت نقطة، فين راحت النقطة هذه لو كان الإنسان لا يبالي بهذا الأمر، مثلا كأن يكون مثلا ليس في وقت صلاة وعنده مثلا ثياب كذا، أو يعمل مثلا في حقله وهو يعمل في الماء وينزل ويخرج وكذا، المهم يعني حيث لا يراد منه الصلاة، فحينئذ لا يجد لا نقطة ولا شيء، والأمر طبيعي جدا، ولا يشعر ببول ينزل ولا شيء. إمتى يشعر بهذا؟ يشعر بهذا عند إرادة الصلاة أو كذا، يقول نقطة نزلت، أنا على يقين نقطة نزلت وغير ذلك، فهذا بسبب الوسوسة، هذا يدل على أن ذلك من الوسوسة، وقد تتحول إلى حالة نفسية. نعم نعم. نعم. ما يبعد اللي هو الشك، لا اليقين لا يزول بالشك، وما اليقين يعني أقول يستطيع أن يحلف عليه. إيه نعم لا شك.
قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن مهلهل عن منصور عن تميم بن سلمة قال قال ابن الزبير إن الشيطان يأتي الإنسان من قبل الوضوء والشعر والظفر.
صحيح. ولهذا الموسوسون يا أخواني يقفون عند هذه الأشياء، ومثل الصلاة يقف عند الأركان والواجبات ما يقف عند السنن. يعني الشيطان في الصلاة لا يقول له مثلا تحركت الإصبع رفعت الإصبع ولا ما رفعت، لا يبالي بهذه، إنما يأتي عند تكبيرة الإحرام، يأتي عند الفاتحة اللي هي الأركان أركان الصلاة يركز، حتى إن بعضهم لا يكبر يعني عشرات المرات، عشرات المرات يكبر. لماذا؟ بينما تكبيرة الانتقال لا تجدها عنده بهذه الصعوبة، تكبيرة الانتقال عادي. أحد طلبة العلم كان يصلي بجواري من الوعاظ يعني من 30 سنة وهو يقعد في المسجد، لكن مبتلى بالوسواس ونحن في المملكة، فلو صليت بجواري والله يا اخوان اجد عناء، وهو يعرف الاحكام وكل شيء لكن ما يقدر لانه من سنين وهو موسوس عند تكبيرة الاحرام، يعاني 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 يعاني، ثم فجأة يكبر كأنما ايه يعني دخل من باب ولا كده، طلعت من روحه. لكن تكبيرة الانتقال عادي سبحان الله، السنن عادي، لكن لما مات عند الاركان صعبة. بعض الناس مثلا يوسوس في حرف الضاد غير المغضوب، مثلا هي دال ولا ضاد، الشيطان ابتلاه بهذا يوم يحقق الضاد، لا ما خرجت من بين الحافتين كذا، فيجلس مغضوب. لو صار بجواره تجد كده مغضوب، او مثلا اخراج اللسان في الذال حيث ما يقع ايه، او اياك اي حاجة يعرف ان هي يترتب عليها في الفتحة شيء عنده مثلا، خلاص إياك سمع أن العلماء بيقولوا لابد من إظهار التشديد لأن هذا حرفان، أما إذا ما شددت وكانت يا واحدة تبطل صلاتك لأنك تركت حرفا من الفاتحة. وإياك غير إياك، إيا هذه الشمس معناها الشمس، يعني تعبد الشمس تغير المعنى، فمن من جهة يتغير معنى ومن جهة تركت حرفا، فيأتي بقى هو يريد إيه إياك، هذه ما لها أصنع المسكين، لازم إياك، لا ما طلعتش إياك، وهكذا يجلس طول صلاتي إياك. هو يأتي عند الأركان، أما مسألة السنن عادي لا يقف عنده. فمثله الطهارة، إذا ما كانت طهارته ليصلي عادي جدا وليلتفت إليه، أما إذا جاء من أجل الصلاة فإنه يجد في ذلك حرجا شديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في من نسي المضمضة في الوضوء أو الاستنشاق قال يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عائشة بنت
طب يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، فقط يمضمض ويستنشق، المضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه، يمضمض ويستنشق ويأتي بالوضوء كله، يغسل وجهه واليدين ويمسح الشعر ويغسل الرجلين. نعم.
قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عائشة بنت عدرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا ابن مبارك عن مثنى عن عطاء في من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى قال ليس عليه إعادة. قال حدثنا ابن
هذا دليل من هذا من يرى سنية المضمضة والاستنشاق، فمن يرى السنية فلا إعادة عليه، ومن يرى الركنية لأنهما داخلان في الوجه يرى عليه الإعادة كما لو ترك جزءا من الوجه تماما. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى المضمضة قال إن كان دخل في الصلاة فليمضي وإن لم يكن دخل في الصلاة فليمضمض وليستنشق. قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال يعيد الرجل الصلاة من نسيان المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق حتى يقوم في الصلاة، قال الحكم وقتادة يمضي وقال حماد ينصرف. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد وإذا نسي في الوضوء أجزاه. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى قال لا يعتد بذلك. قال حدثنا شريك عن مغيرة وأبي الهيثم عن إبراهيم قال ليس الاستنشاق بواجب. قال حدثنا أصباط بن محمد عن مغيرة عن حماد قال إذا نسي الرجل المضمضة والاستنشاق فلا يعيد. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال قلت لإبراهيم الرجل ينسى الاستنشاق فيذكر في الصلاة أنه نسي. قال إبراهيم يمضي في صلاته. قال وقال منصور والمضمضة مثل ذلك.
نعم، ولذا اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من جعل المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، ومنهم من فرق بين الوضوء والغسل فأوجب ذلك في الغسل وجعلهما سنة في وجعل ذلك سنة في الوضوء، ومنهم من قال بأنهما واجبتان في الغسل والوضوء. وهذا القول الصحيح أن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الوجه، وفي الوضوء يجب الوجه غسل وجهه، وفي الجنابة يجب غسل الوجه. طيب نكتفي بهذا القدر.